قلنا انتهى البحث عن الوجود الذي يدرك المنهج ان كان التعصب بالظن وجعله الخصوصيه والحاله الفعليه ذكر الشيخ الانصاري بن الشكور كلاما قال نحن بعد ان اقرا على اشكالات الاجتماع قال انها الزمان لا نفس ان يكون موجبا بامتناع جعل الخصوصيه المنهج وهذا الوجدان وعدم الوجدان للمسؤول وان كان لا يدل ولا يكشف عن عدم الوجود لعله خير واقعا نحن لا ندركه الا انه يكفي هذا المختار في قصه التعبد بالظن وانسانه لانه عند العقلاء لا يشترط احراز الانسان يكفي عندهم يشكوا في ان هذا ممكن وليس بممكن مجرد عدم وجدانهم للدليل على الاقتناع يبنون العقلاء يبنون على الانسان وعلى الاسد حينئذ بالدليل بمقال الدليل الذي يدل على المخطط الاسلامي فكانه ادعى وجود اصاله الانسان من الشك الانسان والانسان دعا إصالة الإنسان كلما شك في إنسان شيء من هنا انفتح البحث في معنى إصالة الإنسان التي طرحها الشيخ الأنصاري في السلوكيات وقد فسر كلام الشيخ الأنصاري بأحد تفسيرين التفسير الأول الذي هو معلق ظاهر كلامه لما فيه الذي فهمه صاحب الكفاية في الشبور أن مقصود الشيخ الأنصاري حدث الله نفسه في الكفاية مقصوده إصالة الإنسان العقلائية أي أن العقلاء صيغتهم وبناؤهم العملي في بعد الشك في الإنسان والإقناع البناء على الإنسان وما دام لم يحرزوا ولم يثبت لديهم الامتناع يثنون ويرصدون اثار الانسان في موارد الشك في الانسان هذا التفسير الذي يقوله صاحب الشكايه ولعله بعض العباره عن عباره الشيخ وهذا التفسير سمي لما اعترض عليه في اعتراضات ثلاثه على لسان وجود الشكايه اعترض عليه اولا لأن هذا إصالة الإنسان لا ثمرة له لا هو لا فائدة في لأن حجية الظن إما أن تكون ثابتة بدليل قطعي أو لا يكون ثابتة بدليل قطعي إذا كان هناك دليل قطعي على حجية الظن سوف يأتي أن أي دليل غير علمي غير قطعي حجيته لا بد وأن تنتهي إلى القطع أن يكون مقطوع الحجية وإلا لا يكون حجة إذا تم دليل قطعي قطعي السند قطعي الدلالة على حجية الظن فسوف يكون هذا الدليل القطعي على الحجية وعلى التعبد بالظن بنفسه دليلا على الإنسان فإن القطع بالحجية يساوي القطع بالإنسان فلا شك في الإنسان حينئذ لكي نحتاج إلى إصالة الإنسان في موارد الشك وإن لم يكن دليلا على حجية الظن لم يكن لدينا دليل قطعي على حجية الظن إذا توقفت إصالة الإنسان في موارد الشك في الإنسان إن لم يثبت فلا لا ينفعنا شيئا لأن إمكان الحجية لا يساوي توقعها أهم من توقعها ونحن في ثبوت الحجية نحتاج إلى قبض الحجية كما سيأتي في المسلم إذا فإصالة الإنسان لا يفيدنا شيئا لا يفيد على تقدير وجود دليل قطعي على الحجية إذ لا موضوع له على ولا يفيد على تقدير عدم وجود دليل قطعي على الحجية حجية فان لأنه مع عدم وجود دليل قطعي على الحجية الإنسان إصالة الإنسان غاية ما تثبت إمكان الفجية أفرض هذه الإصالة أخذنا بها معناه إمكان الفجية وإمكان الفجية لا يفيد المستفيد شيئا لأسؤولي شيئا لأنه لا بد من إثبات وقوع الفجية وإمكانها أي فعلي. فأول الإشكالات التي تشكل لنا على صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري هو أن هذا إصالة الإنسان نحن إما مستغنون عنها أو لا تجزي شيئا لا فائدة في هذه الأسئلة. إذن فلا ثمرة الإصالة. ثانيا الاعتراض الثاني أن هذه الخيار وخلافية التي ادعاها الشيخ الأنصاري مبلوعة صغرا منع عن أخذ وجود مجتمع الإسلام مجتمع الإسلام مجتمع العقلائي ليس للعقلاء بناء على العمل على الحل الإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة لا يوجد أي العقلاء مجتمع الإسلام العقلائية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده. الإشكال الثالث الذي أورده أنه لو سلمنا وجود سيرة أو بناء عملي على الإنسان حين الشك في إمكان شيئين وعدم الإنسان لدى العقلاء هذه السيرة العقلائية والبناء العقلائي والعمل العقلائي لا يفيدنا شيئا ما لم يثبت في الإنظار الشرعي له. فإن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية تكشف عن بناء حكم العقلاء ولا تكشف عن الإنسان فلا تنفع لشارعنا ولمثلث شارعنا لعباد شارعنا لا يفيد شيئا إلا إذا ثبت إنظار الشارع له وإنظار الشارع له لا يمكن في الوجود في المقاعد باعتبار أن إنظار الشارع لهذه السيرة العقلائية على إصالة الإمكان بنفسه متوقفا على وجود إمكان العمل به فالفن يعني إنسان جعل الفصل الظاهري لأن إصالة الإنسان هذا بنفسها فصل ظاهري إصالة الإنسان العقلائية لو سمت وكان هناك عمل من قبل العقلاء وبناء من قبل العقلاء البناء بنفسه على حسب البناءات والكواشف العقلائية والإصالات العقلائية حكم ظاهري لدى العقلاء فإنظار الشارع لها فرع أن يثبت إمكان جعل الحكم الشرعي الظاهري لموارد الأحكام الواقعية المشتركة وأما إذا فرض الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري وإمكان التعدد في الفن والإصالات التي قد تكون مخالفة مع الواقع إذن فكيف يمكن إثبات أن الشارع أيضا له حكم بإصالة الإمكان له تعبد بالإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة ولكن الإمكان والكلام غايته قد يحصل لنا ظن أو احتمال أنه كما أن العقلاء بنوا على الإنسان على هذا الأب والتعبد الظاهري لعل الشارع أيضا يظن أن الشارع بنى على الإنسان لأن هذا ظن بموافقة الشارع هذا الظن لا يفيد شيئا ما لم يقطع بأن الشارع أيضا قد جعل إصالة الإمكان والقطع بأن الشارع قد جعل إصالة الإمكان متوقف على القطع بالإمكان ولو فرض إصالة الإمكان مقطوعا بس من الإمكان هذا أيضا الاضطراب الثالث المحقق العراقي فسر عبارة الشيخ الأنصاري بتفسير آخر تابعه حديث بعض الأعلام بنحو يرتفع مثلا موضوع الإشكالات الثلاثة التي لم تكن قال أن مقصود الشيخ ليس إصالة الإمكان العقلائية كثيرة أو بناء عقلائي منبع مثلا شرعا لكي يرد عليه هذه الاعتراضات التي أوردها صاحب الكفاية وإنما مراد صاحب المراد الشيخ الأنصاري من الإمكان هنا معنى آخر مراده من الإمكان هو أن ظاهر كل دليل يدلنا على حكمه حجة ما لم يثبت ويحرج المثلث امتناع ذات المدلول وأن المدلول مستحيل تثبيته لأن كل دليل فرغ من الشارع كان له مدلول له دلالة وله مدلول، مجرد احتمال أن هذا المدلول أمر ممتنع لا يكفي دراسة اليد عن حجية هذا الدليل والاحتمال الدليل. مثلا إذا قال أكرم كل عالم، إذا قال أكرم كل عالم واحتملنا أن وجوب الإكرام للعالم الفاسد مثلا أو لبعض العلماء وجوب الإكرام ممتنع جعله له مجرد احتمال الامتناع لا يوجب رفع اليد عن الدليل، لو ثبت الامتناع ستكون حينئذ الامتناع قرينة عقلية جدية يوجب رفع اليد عن حجيه الدليل عن وجود الدليل الذي دل على وجود اكرام كل عالم. اما مجرد احتمال ان يكون اكرام العالم الفاسق ممتنعا مثلا قبيحا احتماله لا يكفي رفع اليد عن هذا الدليل، بل يكون بظروف كذلك في المقام ان دل دليل شرعي على التعبد بالظن مجرد احتمال امتناع جعل الحجيه للظن واقعا لا يضر رفع اليد عن هذا الظهور هذا الدليل الذي دلنا من الشارع على جعل الاعتبار والحجيه والتعبد بالظن ما لم نفرض امتناعه. فمقصوده من اثاره الانكار يعني لزوم العمل بظاهر الدليل بمصاب الدليل ما لم يخرج الامتناع ويخرج المحذور، اما مع احتمال المحذور واحتمال عدم الامكان لا يكفي برفع اليد عن حجيه الدليل. فلا يقصد الشرك الاعظم الرجوع الى اصاله الامكان العقلائيه بمعنى جعل قاعده عقلائيه تسمى باصاله الامكان، وانما يقصد حجية الظهورات، ظهورات كلام الشارع ودلالات كلام الشارع، وأن أي دلالة وظهور في جعل شرعي في خطاب شرعي لا بد من الأخذ به ما لم يكن هناك علم بالخلاف. إذا حصل العلم بالمحذور، العلم بالامتناع، العلم بالمحذور العقلي، حينئذ العلم بنفسه المحذور العقلي قرينا جدية تجب رفع اليد عن هذا الجدل، وإلا فيكون باطنا في الحجية. فيرجع كلام الشيخ إلى إشارة الحجية في كلام الشارع في ظهور الشارع ولزوم الأخذ بكلام الشارع ما لم يثبت ذلك، ولا يرجع إلى إصالة مثل إلى إصالة الإمكان التعبد بالإمكان كقاعدة وأصل مستقل لكي يقال هذا لا توجد قاعدة منها قبيلة العقلاء ولا يوجد كيف نكتشف إنكارها ثم أي فائدة فيها، وإنما مرجع كلام الشيخ إلى إشارة الظهور وخسر حقيقة ولزوم الأخذ بالظهور ما لم يخرج خلافه، فما دام لم يخرج خلافه فالظهورية كما تنتقل وحجة الظهور لا إشكال فيه عقلائيا لأنه يكون هذا هو التفسير الذي ذكره صاحبه. قبل ملاحظة هذين التفسيرين يوجد لحظة كان ينبغي تقديمه من الفيديو البيان أن المراد بالإمكان ما هو؟ وقع بحث في أن المراد بهذا الإمكان الذي طرحه الشيخ الأنصاري ما هو؟ هل المراد الإمكان الذاتي جعل الحجية للإمكان، أو المراد الإمكان الوقوعي، أو المقابل للإمتناع الوقوعي، أو المراد الإمكان الاحتمالي كما استعمل به بعض الأعلام، أو المراد إمكان رابع لا هذا لا الإمكان الذاتي ولا الوقوعي ولا الاحتمال. الإمكان الذاتي ما يقابل الامتناع الذاتي، مثلا يقال اجتماع النحيضين ممتنع ذاتان، اجتماع الضدين ممتنع ذاتان، في قباله الممكن أن سلب هذا الامتناع ليس ممتنعا، سواء كان هذا الذي ليس ممتنعا وجوده ووقوعه في الخارج الآن ممتنع ولو لعدم الغالب ولو لعدم علمه، فمثلا وجود زيد في هذه وجود الحرارة في هذه الغرفة ليس ممتنعا ذاتا، ليس وجوده اجتماع نقيضين ولا اجتماع نقيضين، لكن قد يكون ممتنع بالغير بمعنى انه حيث لا علة ومحتوى للحرارة اذا سيمتنع وجوده الحرارة في الغرفة باعتبار ان المعلول من دون علة ممتنعا لكن امتناعا بالغير. يقال الامتناع بالذات، فهناك امكان بالذات وامتناع بالذات، امكان بالغير وامتناع بالغير. الامتناع بالغير يعني من ناحيه او امتناع الوقوعي، الشيء الذي يمتنع الوقوع بالغير وقوعيا مع كونه ممكنا ذاتا، يعني انه في ذاته لا ليس مثله محذور في اصل وجوده بالذات، ليس هناك امتناع، لكن يوجد امتناع في وقوعه لان علته لم تكن موجوده. وحينئذ الممكن الوقوعي يعني الشيء الذي تكون علته موجوده ويمكن، هذا امتناع بالغير وامكان بالغير وامتناع بالذات وامتناع وقوعي وامكان وقوعي. المحقق العراقي اختار ان المراد بالامكان هنا الامكان الوقوعي لا الامكان الذاتي، قال لان التعبد بالظن وجعل التجزئه بالظن ليس من الممتنعات الذاتيه، ليس مثل اجتماع النقيضين الذي يكون ممتنعا ذاتيا، وإنما هذا البحث في أنه هل يلزم من جعل الحجية للظن هل يلزم محذور آخر أو لا يلزم من وقوعه محذور آخر، فهذا بحث بحث الحقيقة عن ما يستلزم وقوع التعبد للظن من المحاذير المحذورة، ما يستلزمه جعل الحجية والتعبد للظن من امتناع، فهذا امتناع وقوعي امتناع وإمكان وقوعيين لا ذاتيين، أي أنه لو جعل الحجية للظن والتعبد للظن هل سوف ينزل منه محذور؟ فالمحذور ليس في نفسه بل المحذور في ملازماته، فليس محذور وجود المعلول بلا علة، إن محذور الوجود بالمعلول بلا علة ليس في نفس وجود المعلول، نفس وجود المعلول ذاته ليس محالة، وإنما في أنه يتكلم محذور بلحاظ ان المعلول اذا وجد بلا عله فالمعلول بلا عله هو محذور، لا ان وجود هذا الشيء هو صرارته محذور، يستلزم محذورا ما يستلزم منه محذور امتناعه وقوعي، ما يكون هو محذورا بذاته وجوده محذور يكون امتناعا ذاتيا، وما هو قد مبسوط عنه ومتوهم في بحث التعبد للظن انما هو الثاني للاول، أن التعبد بالظن يؤدي إلى المحذور، بمعنى يستلزم منه محذوره من اجتماع المسلم أو من تحريم الحرام تحريم الحلال، هذه القضايا التي ذكرها ابن تيمية مثلا. إذن فالمقصود الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي. في تهذيب الأصول ذكر أن المراد من الإمكان هنا الإمكان الاحتمالي لا الإمكان لا الذاتي ولا الوقوعي، الإمكان الاحتمالي وعلى الاحتمال هذه تلك المقالة المنسوبة إلى ابن سينا كل ما قرأ سمع تتذره في دفعة الإمكان أي في وقت الاحتمال، فيكون المقصود من إمكان التعبد بالظن أن التعبد بالظن محتمل، هذا هو المقصود لا الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي. فذكر المرجع قدس سره بأن المقصود من الإمكان الإمكان التشريعي لا الإمكان الشرعي أو التشريعي لا الإمكان التكويني، لأن البحث هنا في أنه هل يكون شرعا هل يمكن شرعا جعل التعبد بالظن أم لا يمكن شرعا جعل التعبد بالظن، وقال أن البحث عن الإمكان الإمكان التشريعي ليس البحث عن الإنسان التكويني وإنما البحث عن الإنسان التشريعي، يعني مثلا عن هل يكون هذا ممكنا أو يكون مستحيلا في صحة الشارع ممتنعا في الشارع مثلا. وناقش كلام الملجا من قبل المحقق العراقي وغيره أيضا بأن الإنسان التشريعي لا معنى له، فإن الإنسان والاستحالة دائما تكوينيان، التشريع يكون موردا لهذا الإمكان وإلا الإمكان لا ينقسم الإمكان والامتناع إلى تشريعي وتكويني، الإمكان والامتناع لا ينقسمان إلى التشريعي والتكويني، الإمكان والامتناع تكوينيان دائما، لو وردهما قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج قد يكون تشريعا حكما شرعيا، فما يلزم مثلا على فرض شبهة ابن قبيل في جعل الأحكام الظاهرية وجعل التعبد بالظن من الامتناع أيضا امتناع تكويني، ما هو هذا الامتناع؟ مثلا لزوم محذور اجتماع الضدين اجتماع المثلين اجتماع الضدين اجتماع المثلين امتناع تكويني كاجتماع الضدين بالأمر الخارجي، غادر أن مورده الأحكام الشرعية لكن مورده
في عالم التكوين يريده مثلا الجسم التكوين اختلاف المصداق وموارد الامتناع او الانسان لا يغير من حقيقه الامتناع والامتناع والانسان لا ينفصل الوقت دائما والا لو كان الانقسام بالحاضر المورد صحيحا استطعنا ان نقسم تحكيمات كثيره في المورد اختلاف سلخ الموجودات والمصادق التي لحاضره قد يكون شيء مستلزما لمحدود اجتماع ضد هذا ايضا اشكال استشكل به على كلام البرزة. صحيح ان كلام البرزة يمكن قبوله بعد تمحيص وتوضيح ويكون كلام كلاما متينا مع شيء من التغيير الجزئي. وذلك لأن ما ذكر من التفسيرات الأخرى قابلة للمناقشة، أما تفسير الحق العراقي من أن الإنسان هنا يراد به الإنسان الوقوعي لا الإنسان، أما التفسير المذكور في تهذيب الأصول من أن المراد أن الإنسان الإنسان الاحتمالي، هذا التفسير من الواقع أنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من الإنسان هناك. لأن الإنسان الاحتمالي عبارة عن إقراء احتمال الصدق الذي يقابله الكذب وعدم المطابقة للصحيح، لا معنى لأن يبحث في قبار دليل يدل على الحجية على الإيمان والتعبد بالله، لا يقال لا معنى لأن يبحث عن إمكانه بمعنى صدقه وعدم صدقه الكذب، فإن الصدق والكذب أن الصدق مضاد الدليل دائما، لا معنى لأن يجعل احتمال كذب الدليل احتمال الخلاف مانعا من التمسك بالدليل. لو كان المقصود ان الانسان مجرد الامتناع فيقابله الامتناع الامتناع ايضا يقصد به كما يقابل الاحتمال احتمال الصدق يقابله احتمال الكذب، الامتناع ان لا يكون واقعا متحققا في الخارج، عدم كونه متحققا في الخارج هذا خلاف مفاد الدليل، لا انه شيء يمنع عن الاخذ بمفاد الدليل، هذا هو عباره اخرى عن مخالفه مفاد الدليل، هذا الشيء الذي يبحث عنه في موضوع جعل الحجيه للاخوان انما هو شيء على تقدير الحجيه يكون مانعا عن الاخذ بالدليل، وما يكون على تقدير الحجيه مانعا عن الاخذ بالدليل انه هو امتناع من الوقوع الذالي التشريعي كما يقول النجار، لا يحكم على عدم الصدق وعدم التحقق في الخارج، فمن هذا التناقض يبين نفس الدليل، فان الدليل يقول هذا متحقق قد جعل المولى الحجية، فنحن في مقام الاخذ بالدليل لا نحتاج الى اثبات الامكان من هذا المعنى، لان هذا شيء يثبته نفس الدليل، الصدق والتحقق هو مفاد الدليل لا أنه شيء يتوقف عليه سجية مفاد الدليل أو الأخذ بمفاد الدليل، فحمل الإنسان على الإنسان الاحتمالي لا محصر له، لا معنى المفهوم له، والغريب أنه جعل الإمكان بمعنى الاحتمالي والامتناع بمعنى الامتناع الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، كأن هذا الإنسان لا يقابل ذلك الامتناع، قال المراد بالامتناع والاستحالة هنا الاستحالة الوقوعية أو الاستحالة الذاتية، لكن المراد بالإمكان الإمكان الاحتمالي، لا معنى لأن يراد بالإمكان شيئا ويراد بالامتناع والاستحالة معنى آخر، الإمكان هنا مقابل للامتناع، فإذا أريد بالامتناع الامتناع معنى الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية فلا بد أن يراد بالإمكان أيضا ما يقابل ذلك المعنى بالامتناع، لا أنه يراد بالإمكان الاحتمال، فإن الاحتمال لا شك في أنه لا يكون مانعا ولا يكون شبهة في قبال الدليل، من الذي يقول أن مجرد احتمال الكذب يمنع أن تمسك بالدليل؟ السؤال ليس من الاشكالين على الدليل، إذن هذا التفسير غير محتمل، التفسير الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير صحيح من أن المراد من الإنسان الإنسان الوقوعي لا ذاتي، وذلك لأنه أولا الإنسان الذاتي أن بعض الشبهات التي تقدم سوف يأتي عنها في جعل الحجية والتعبد بالإيمان ترجع بحسب الحقيقة إلى الامتناع الذاتي من قبيل اجتماع الجدين والمثلين، محظور اجتماع هذين الاثنين او محظور مثلا في الغرض الى ارجعنا الى التناقض الى استلزام التناقض في الغرض والتناقض محال. هذه المحاضر كلها تطبيقات لاجتماع النقيضين واجتماع الضدين او المثلين واجتماع الضدين والمثلين والنقيضين امتناعه ذاتيا اذا امتناعه شرعيا. فاذا كان المحتمل والمتوهم في جعل الحجيه للظن ان يكون هذا الظن الذي جعل حجه مع الحكم الواقعي من باب اجتماع الضدين واجتماع المثلين او النقيضين أصبح مخلافا للتناقض والاستفادة بل يكون من الممتنع ذاتا لا من مما يستلزم منه الامتناع. هذا بنفسه ممتنع ذاتا لا أنه يلزم منه الامتناع. أو قولوا هذا امتناع ذاتي بالذات لا امتناع بالغير. ليس استحالة اجتماع جعل الحكم الظاهري في موضع الحكم الواقع ممتنعا لأنه لا علة له. علته ما بالغير من علاله ومقتضياته تامة قد تكون تامة ذاتا لا يمكن اجتماعه لأنه يمكن اجتماع الضدين. واجتماع الضدين عندما نقول يلزم يعني هو اجتماع الضدين هو اجتماع النقيضين لا أنه اجتماع النقيضين في شيء آخر غير نفس الحكم الظاهري والحكم الواقعي غير نفس الحكم الظاهري المزعول في موضع الحكم الواقعي. نعم لو أريد بالحكم الجعل والإنشاء لا مبادئ الحكم وروح الحكم أريد بالحكم خصوص الجعل والإنشاء. فالجعل والإنشاء لأنه سهل المؤونة كما تقدم مرارا ويأتي ويمكن جعل إنشاء على خلاف الإنشاء الواقعي بل تقدم ويأتي أيضا بين الإنشاءات والاعتبارات من حيث هي لا تضاد ولا تناقض ولا تماثل هي المحظور أصلا وإنما المحظور بلحاظ المبادئ هكذا شفيت أن التنافي إما في المبدأ أو في المنتهى. نفس الاعتبارات الانشاءات ليس فيها تناقض وتناقض فيما بينها تناقض وتباعد وتناقض. فلو اراد انه المحظور الموجود الامتناع المتوهم ليس في نفس جعل الحكم الظاهري بل في مبادئه او في منتهاه مع الحكم الواقعي يعني يجعل المراد من الحوق والحجيه مرحلة الجعل والاعتبار لا روح الحكم حينئذ يصح الكلام في هذا الاعتبار الاول يصح الكلام من ان جعل الحكم الظاهري من حيث هو جعل لا يمتنع ليس ممتنعا ذاتا مع الحكم مع جعل الحكم الواقعي. نعم يلزم منه المحال لانه يلزم بلحاظ مبادئه لزوم يلزم ان يكون هناك في عالم المبادئ تناقض بين الاراده والكراهه مثلا بين الاراده واللا اراده والمبادئ بمثابه المقتضي بمثابه العله للجعل والانشاء فيكون امتناع جعل الحكم الظاهري بالغير امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا لانه يلزم ان يكون حكم بلا علته يستحيل أن تكون علته موجودة وعلة الحكم الواقعي أيضا موجودة مع مبادئه ومبادئ الحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين وهو محال. فيكون حينئذ إذا لاحظنا إنشاء الحكم الظاهري كإنشاء يصح أن يقال أن الامتناع فيه امتناع بالغير أقول امتناع وقوعي يستلزم الامتناع في عالم المبادئ إلا أنه لا وجد أن يطلق الإثم على الإنشاء والاعتبار. قد تقدم مرارا أن الاعتبار ليس قوام الحكم لا الواقعي ولا الظاهري إن الاعتبار مجرد أسلوب للإبراد فإن إبراد الحكم قد يكون بصيغة إنشائية اعتبارية كما عند العقلاء غالبا قد يكون بصيغة إخبارية لا تكون بصيغة إنشائية وروح الحكم وحقيقة الحكم إنما هو مبادئه والإرادة والكراهة والحب والبغض المبردين بالإبراد الخارجي. إذن كلام المحقق العراقي أولا من هذه الناحية غير الإسلامية وثانيا وهو الذي لعله حمل اللجنة على أن يغير العنوان أنه ليست المحاضير المذكورة في باب جعل الحكم الظاهري كلها ترجع إلى باب اجتماع الضدين او المثلين او التناقض في الغرض بل كان يوجد محظور اخر وهو محظور المحظور بحسب
الندرة العقلية العملية للنظرية وهو مسألة الاستجابة للطوبس أو القبيح في جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي لأنه إيقاعاً ودفعاً للمكلف نحو المفسدات أو منعاً له عن المصلحة اللزومية وتسويت المصلحة اللزومية أو إيقاع المكلف في المفسدة اللزومية قبيحاً عقلاً بحكم العقل العملي قبيحاً والقبيح لا يظهر عن الشارع الحكيم الحكيم يمتنع عنه الاحتلال القبيح هذا يمتنع عنه فعل القبيح هذا الامتناع سنخل يختلف عن امتناع اجتماع الزلدين هذا امتناع عملي لا امتناع تكويني بمعنى انه من حيث القدرة الذاتية تمكن ان يفعل هذا الشيء ليس الحكيم مجبورا على ان لا يفعل وانما لا يفعل باختياره كونه حكيما بحكمته واختياره لا يفعل فالامتناع هنا ليس بمعنى الجبر الموجود في حقه ليس بمعنى الامتناع الذاتي او الوقوعي الموجود في الامور التكوينيه بل هذا امتناع سنخل يختلف عن ذات الامتناع هذا سنخ امتناع عملي يرجع الى ان هذا الانسان بحكمته سوف لا يفعل هذا الجبر وان كان قادرا على ان يفعل هذا الجبر قدرته محفوظة ولو فعل لا يحصل لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا امتناع الذاتي ولا اي شيء اخر ولا وجود المعلوم بلا علة كل شيء من هذه تلك المحاذير التكوينيه لا تتحقق في فعل الحكيم لفعل القبيح فيما اذا فعل القبيح لكن بكونه حكيما سوف لا يفعل باختياره وحكمته لا يفعل ولن يفعل لا انه لا يفعل ولن يفعل لانه يلزم لو فعل اجتماع المثلين او الضدين او صدور صدور الفعل بلا المعلول بلا علته إذن فهذا سنف امتناع يختلف عن امتناع التكويني الناشئ في الموارد الاجتماع الذاتي ذاك امتناع وان كان في عالم الوجودات القسريه التهريه هذا امتناع وان كان في عالم الفعل الصادر من باختيار وبحكمه الفاعل المختار وهذا الامتناع ذاتا يختلف عن ذاك الامتناع كما ان صدور الفعل من الاختيار ذاتا يختلف عن صدور الفعل من علته القسرية الفهرية على ما هو الحوث المفصلة في بحث الطلب والإرادة بحث الجبل والإختيار إذن فهناك سنف محذور آخر في المقام لا ينحصر المحذور التحاذير المتوهمة في الامتناع الذاتي والوقوعي بل هناك سنف محذور آخر وهو الامتناع العملي يسميه الامتناع العملي الذي لعله يقصده المرجى من قوله الامتناع التشريعي او الامكان التشريعي هنا الكلام في الامكان التشريعي لا في الامكان التكويني فكأن مقصود المرجى من الامكان التشريعي مطلق ما يمنع الشارع من ان يجعل الحر الامكان التشريعي مقابل الامتناع التشريعي الذي هو عبارة عن مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم سواء كان هذا المانع تكوينيا من قبيل لزوم التناقض في الغرض أو لزوم اجتماع الضدين في مبادئ الحكم وهو محال تكوينا على المولى لأن المولى محكوم بقوانين التكوين أو كان المحذور محذورا والامتناع محذورا وامتناعا عمليا لا امتناعا تكوينيا بمعنى انه لو فعله لا يلزم لا اجتماع الدين ولا المثلين ولا اي شيء اخر لكن لن يفعله لا لن يفعله لكونه خلاف حكمته وخلاف كونه حكيما ولا يصدر من الفاعل المختار ما يكون خلاف حكمته وهذا سنف اخر من الامتناع ويقابله ايضا امكان بهذا المعنى إذن فيكون مقصوده من الإمكان التشريعي هو أعم من السنخين من الإمكان الإمكان المقابل للإمتناع العملي والإمكان المقابل للإمتناع التكويني والإنقسام للتكويني والتشريعي هذا الإمكان يكون معقولا بهذا المعنى فلا يريد المرجاء أن يقسم الإمتناع والإمكان التكويني يعني اجتماع الضدين واجتماع المثلين ونحوهما إلى تشريعي وتكويني ليقال أن هذا اختلاف في المصداق والمورد واختلاف المصداق والمورد لا يوجد انقساما وإلا استطعنا أن نقسم الإمكان والإمتناع باستخدامات كثيرة بل هذا اختلاف في الكبرى في سنخ الإمتناع وفي سنخ الإمكان لأن صدور القبيح ليس بمعنى لزوم اجتماع المثلين أو لزوم اجتماع الضدين أو لزوم اجتماع وجود المعلول بلا علة
ليس يراجعا الى اي باب من هذه الابواب المذكوره في باب الامتناع والامكان التكوينيه، وانما هو باب اخر مربوط بباب الفعل الاختياري والفاعل المختار والذي له قوانينه وخصوصياته الخاصه به التي لا تنافي مع تلك القوانين الاخرى في الشرك من الاشكال. اذا فيكون بحسب الحقيقه المراد بالامكان ما يقابل وجود محذور، سواء كان هذا المحذور من محظورات عالم التكوين كاجتماع الضدين مثلين محظورين معلول بلا عله، او من محظورات عالم الفعل الاختياري والذي يكون التشريع من ذلك ايضا هو ما يقابل القدس في الحقيقه. الامكان في قبال القبيح الفعل القبيح الذي لا يصدر من الحكيم لحكمته اختيارا، لا يصدر لانه لا يمكن ان يصدر، لانه لو صدر يلزم اجتماع الضدين او اجتماع الضدين وقوع المعلوم بلا علة إنما لكونه حكيما لا يصدر منه، سوف هو لا يقدم على اختياره لكونه قبيحا. ويكون المقصود بالإمكان هذا المعنى الجامع، وهذا المعنى الجامع يمكن أن نعبر عنه بالإمكان التشريعي كما عبر عنه المرجى بالإمكان التشريعي. فالروح مطلب المرجى مطلب قابل للقبول، ويكون المقصود على كل حال هذا المعنى. إن حينما نبحث عن إمكان التعبد بالظن وعدم إمكانه، يعني نبحث عن أنه هل يوجد محذور سواء من السنخ الأول أو من السنخ الثاني، من سنخ المحذور العقلي النظري أو من سنخ المحذور العقلي العملي أن يسمى بصدور الطبيعي من المولى، وهو الإلقاء في المستجاة والشكيل عن المخلاة في المستخاف، أو ليس محذور من الخليم. فالإمكان يقابل هذا المعنى الجامع بين المعنيين، ولعل خير تسمية له ما فعله ابن الجزري من تسميته بالإمكان التشريعي. ثم بعد هذا ندخل في وجهين التفسيرين اللذين ذكرهما ذكرى لكلام الشيخ الأنصاري، لنرى أن هذين التفسيرين هل يتم شيء منهما أو لا يتم شيء منهما، وحتى بالنتيجة هل يمكن أن نتمسك بإصالة الإنسان ولو التفسير الثاني في موارد الشك في هذه المسألة أو لا يمكن أن يكون في هذا الإنسان.